ابدا مش راح. الحادية عشرة ضحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم الآن في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تترك المفاوضات النووية لكنها ستقف بوجه الأطماع. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقول إن لديها إنجازات نووية لا وجود لها في دولة أخرى. وكتلة الوفاء للمقاومة تحمل النظام السعودي مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالعملية البطولية لحرس الثورة في إحباط محاولة القرصنة البحرية الأمريكية للنفط الإيراني في بحر عمان. وقال رئيسي في مراسم بمحافظة سمنان إحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي إن شعبنا يثمن الخطوات الحازمة لقوات الحرس دفاعا عن ثغور البلاد ويستنكر غطرسة الأمريكيين وتدخلهم في المنطقة. وحول المفاوضات النووية في فيينا قال الرئيس الإيراني إننا نؤيد المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية ولن نتراجع إطلاقا عن المطلب الشرعي والطبيعي للشعب بإلغاء الحظر الظالم، مؤكدا الوقوف أمام الأطماع التي تستهدف مصالح الشعب الإيراني. قال المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالباندي إن لإيران إنجازات وإمكانات لا وجود لها في أي دولة أخرى، وللأسف يتم الحديث غالبا بشأن التخصيب والطرد المركزي. وبشأن تقدم إيران وتصدرها في مجالات متعددة، قال كمالباندي إن إيران اليوم باتت في الطليعة في كثير من المجالات كتقنية النانو، مشيرا إلى أن بلاده حققت عددا من الإنجازات على صعيد إنتاج الأدوية الإشعاعية ودخلت في نادي التنافس العالمي، كما أنها نجحت في تحقيق تقدم لافت في قطاع تكنولوجيا الليزر صحيا وصناعيا وحتى عسكريا. حملت كتلة الوفاء للمقاومة وعلى لسان النائب حسن عز الدين السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة على لبنان، مؤكدة رفضها للإملاءات الخارجية في عمل الحكومة. كما وصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التصعيد السعودي تجاه لبنان بالعدوان غير المبرر، مطالبا الرياض بالاعتذار. هذا وبينما تواصل السعودية ضغوطها بهدف إخضاع الحكومة اللبنانية والحصول على تنازلات في هذا المجال، يرى العديد من المراقبين أن مطالب الرياض لن تتوقف عند حدود معينة وستستهدف لبنان بأسره. للمزيد حول مستجدات الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان تابعوا هذا التقرير.
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وضع حداً لكل التكهنات حول مستقبله في الحكومة اللبنانية في ظل الضغوط السعودية المتواصلة، وأكد أنه لن يستقيل وأن موقفه لم يتغير. مصدر مقرب لقرداحي قال إن وزير الإعلام اللبناني بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابل بضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية لدى دول مجلس التعاون. كتلة الوفاء للمقاومة حملت على لسان النائب حسن عز الدين السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة على لبنان، مؤكدة رفضها للإملاءات الخارجية في عمل الحكومة. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وصف التصعيد السعودي تجاه لبنان بالعدوان غير المبرر، مطالبا الرياض بالاعتذار عنه. وأكد الشيخ قاسم ألا أحد يستطيع لي ذراع حزب الله والشعب اللبناني.
على السعودية أن تعتذر من لبنان على الشيء اللي عمل، لأنه هذا عمل منه نبيل ولا أخلاقي ولا بينسجم مع أي معايير. وبالتالي إذا مفكرين أنه بهالطريقة بيلووا ذراع حزب الله أو بحرضوا الآخرين على حزب الله، فهن عم بيتعبوا قلبهم.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد دعا وزير الإعلام جورج قرداحي إلى ما أسماه تغليب المصلحة الوطنية واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه. وخلال مؤتمر صحفي قال ميقاتي إن لبنان لن ينفصل عن علاقاته التاريخية مع السعودية.
أكرر بدعوتي وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية، ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف.
هذا وبينما تواصل السعودية ضغوطها لإخضاع الحكومة اللبنانية والحصول على تنازلات في هذا المجال، يرى العديد من المراقبين أن مطالب الرياض لن تتوقف عند حدود معينة وستستهدف لبنان بأسره. مصادر لبنانية أكدت أن السعودية تريد رأس الحكومة مجتمعة وترفض استقالة وزير بعينه.
دعت واشنطن دول الخليج الفارسي لإعادة إحياء العلاقات مع لبنان، قائلة أن الدولة المتعثرة بحاجة إلى دعم دولي، وذلك في أعقاب الأزمة على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي: ندعو لترك القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع لبنان، ولا بد من بدء حوار فعال مع بيروت. واستدعت السعودية سفيرها لدى بيروت الأسبوع الماضي، وطالبت السفير اللبناني في الرياض مغادرة البلاد في خطوة اتبعتها الكويت والإمارات والبحرين. كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن الخطة الأمنية الجديدة في محافظة ديالى. وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي إنه تم تعزيز ديالى بقوات عسكرية جديدة ورفع حظر التجوال الشامل في قضاء المقدادية، مبينا قائد الشرطة الجديد أنه أعطى رسالة واضحة للتنظيم الإرهابي وإلى كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة بأن القانون فوق الجميع. قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أجهزة الأمن السلطة الفلسطينية شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من محرري الحركة بمحافظة نابلس. ووصفت الحركة هذه الاعتقالات بالهجمة الشرسة التي تتساوق مع رغبات الاحتلال وسياساته الهادفة لملاحقة المقاومة. من جهته شدد القيادي في حركة حماس حسن يوسف على دعم حركته للأسرى ووقوفها معهم من أجل تحريرهم وكرامتهم، ووجه شكره للجموع الحشدة التي حضرت في استقبال أسير المحرر مجدي القبيسي. خرجت احتجاجات غاضبة في منطقة العند بمحافظة لحج اليمنية تندد بانهيار العملة وارتفاع الأسعار التي تسببت بها حكومة الفار هادي، وقطع المحتجون الشوارع والطرق وأحرقوا الإطارات مطالبين بتوفير الخدمات ووضع حد لانهيار العملة وقبض ارتفاع الأسعار. وتصاعدت مؤخرا المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل قوات العدوان وحكومة المرتزقة تعبيرا عن رفضهم لسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة المرتزقة والتي ضاعفت من معاناة المواطنين. وأخيرا دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني للإفراج عن الزعماء المدنيين المحتجزين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكن حث قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي على الإفراج عن كل السياسيين المحتجزين. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تترك المفاوضات النووية لكنها ستقف بوجه الأطماع. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقول أن لديها إنجازات نووية لا وجود لها في دولة أخرى. وكتلة الوفاء المقاومة تحمل النظام السعودي مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أيها الأفاضل وأهلا في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأطايب، الحرب السيبرانية وتداعياتها على الاحتلال. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في مواصلة الحرب السيبرانية المفتوحة على شبكة الإنترنت، ونبحث عن مدى قوة الحروب السيبرانية في المنطقة وكذلك العالم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تتواصل الحرب السيبرانية المفتوحة وتتصاعد بشكل خطير في ظل تطور البرمجيات والأدوات الاختراقية، وإن كيان الاحتلال الذي يعتبر نفسه الأكثر تقدما من حيث الاعتماد على التكنولوجيا بفضل الدعم الأمريكي المفتوح سيكون الخاسر الأكبر خلال المرحلة المقبلة. وفي آخر هذه الهجمات تعرضت مواقع وشركات إسرائيلية لهجوم إلكتروني جديد نفذها الإيرانيون بحسب الإعلام الصهيوني. وقد تحدثت صحف الاحتلال عن تسرب معلومات ضخمة ووراء هذا الهجوم، بأنه كان أكبر عملية تخريبية استهدفت الخصوصية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. فهو الهجوم الذي استهدف مواقع وشركات إسرائيلية ونسب إلى مجموعة اختراق إلكترونية هي إيرانية، بحيث أن إعلام الاحتلال تحدث عن أكبر عملية استهدفته تسبب بتسريب لمجموعة ضخمة من المعلومات، وكان أوسع مما نشر حتى الآن، وإن معظم المواقع المهمة ومواقع خدمية أخرى باتت مغلقة. وإن صحيفة معاريف مستمعين الأكارم اعترفت بالهجوم وأكدت اختراق إيرانيين لخوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، ما تسبب بتسرب معلومات في غاية الأهمية. ومن بين الشركات التي أغلقت مواقعها هي شركات المواصلات العامة والضمان وليا نصيب وتطبيقات اجتماعية أخرى. وهو هجوم جاء بعد يوم من إعلان الاحتلال بأن مجموعة هاكرز إيرانية اخترقت وعطلت خوادم شركة الإنترنت الإسرائيلية، ما دفع بالإعلام الإسرائيلي إلى الاعتراف بأن المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركات تمويل استخرجت معلومات عن زبائن الشركة وزبائن مدونة هيئة البث العام، فضلا عن اعتراف الاحتلال بأن مجموعة هاكرز إيرانية اخترقت موقعا لجيش الاحتلال ونشر معلومات مهمة تتضمن معطيات لآلاف الجنود وتفاصيل كاملة لقوات لواء قتالي في جيش الاحتلال، وتضمن أسماء القادة العسكريين وصور لكبار الضباط والمعلومات بشأن الاجتماعية السرية لوزير الحرب بيلي غانتس. المراقبون يرون أنه في الحرب السيبرانية المفتوحة سيكون الاحتلال الخاسر الأكبر خلال المرحلة المقبلة، في ظل التركيز الكبير على تنمية الخبرات والتدقيق والتمعن في الحرب السيبرانية، وأن العقدة الجديدة لدى الاحتلال والتي تهدف إلى المساس بمصالح الشعب الإيراني هي العقيدة الفاشلة نفسها التي يستخدمها الاحتلال تجاه محور المقاومة في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وهي السياسة الفاشلة نفسها التي تحاول كيان الاحتلال الاعتماد أو يحاول كيان الاحتلال الاعتماد عليها كبديل للمواجهات العسكرية المباشرة التي هزم فيها الاحتلال أكثر من مرة وافتضح أمره أمام المقاومة في لبنان وفلسطين، وتدل بشكل دائم على تهرب هذا الاحتلال من المواجهة الحقيقية. تحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، وتحت عنوان الحرب السايبرانية وتداعياتها على الاحتلال. إذن مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة. أرحب بكم دكتور هانيزادة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور. في خضم هذه الأيام ومواصلة حقيقة الحرب السايبرانية المفتوحة على الفضاء المفتوح والمكشوف الانترنت، نبدأ دكتور من هذه النقطة، ما هو مدى قوة الحروب السايبرانية في المنطقة والعالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هنالك استراتيجية جديدة بدأت منذ عدة أشهر، لأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة فشلوا في تمرير أجندتهم الشريرة ضد إيران ومحور المقاومة، ومن هذا المنطلق بدأت الاستراتيجية الجديدة وهي الهجوم السايبراني على المنشآت الإيرانية الداخلية والمدنية. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة وحلفاء لا يستطيعون مواجهة إيران بشكل مباشر، واستخدموا لعبة غذرة وهي الهجوم السايبراني على المنشآت، سواء منشآت نفطية منشآت مدنية. ولهذا السبب الآن هذه الحروب هي دخلت المعترك السياسي في المنطقة، ودول مجلس التعاون أيضا ضالعة فيما يتعلق ب هذا الهجوم الإرهابي السايبراني على إيران، لأن هنالك محطات وهنالك قواعد للحروب الإلكترونية في بعض الدول في مجلس التعاون وفي جنوب القوقاز، وهذا يدل على أن العالم دخل هذه الحروب الإلكترونية من جديد.
طيب، قد رأينا الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا ردت على بعض هذه الهجمات أو ما جاء عبر وسائل الإعلام للاحتلال، أن بعض الهجمات كانت هذا اليوم ويوم أمس على مواقع للكيان المحتل. هل أن إيران تمتلك الخبرات اللازمة لخوض هذه الحرب دكتور؟
طبعا إيران لديها إمكانيات، وهي تتابع تحركات الولايات المتحدة الكيان الصهيوني وحلفاء الولايات المتحدة على كل الأصعدة، منها الحروب الإلكترونية والحرب السايبراني. هذا يدل على أن إيران لديها إمكانيات ولديها قوة ردعية، وتستطيع تحصين كل منشآتها في البلاد، بل لديها الإمكانيات لصد هجوم وأيضا فرض هجوم آخر، هجوم مضاد على المنشآت المدنية أو العسكرية الأمريكية وفي الكيان الصهيوني، كما حدث في الآونة الآخرة. وإيران أوحت للعالم بأنها لديها كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة مثل هذه الاعتداءات الإرهابية ضد إيران. إيران لديها إمكانيات، لديها عقول، لديها أدمغة، تستطيع أيضا شن هجوم مماثل ضد أي منشأة سواء تابعة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. نعم. وأي دولة أخرى تتورط إلى جانب الكيان الصهيوني ضد إيران.
دكتور، يعني الأسبوع الماضي يعني من المعلوم أن كيان الاحتلال شن هجوما سايبرانيا على مواقع ومنظومة الوقود، توزيع الوقود في إيران. هل تمكن من أن يترك ذلك التأثير الذي يعني روج ويروج له؟
طبعا كان التأثير يعني مرحلي ولا يتجاوز اليومين أو ثلاثة، وإيران استطاعت من خلال مواجهة تلك ذلك الهجوم، وأيضا كل الأمور خلال يومين أو ثلاثة عادت إلى طبيعتها، وإيران أثبتت بأنها لديها إمكانيات لصد أي هجوم سايبراني ضد منشآتها، وكانت مستعدة. هنالك مؤسسات فاعلة تابعة للجمهورية الإسلامية ترفض كل التحركات، وأيضا أعطت إنذارات إلى كل المنشآت الإيرانية لمواجهة أي احتمالات. ولهذا السبب كان التأثير بسيط ومرحلي، والكيان الصهيوني فشل يعني بشن هذا الهجوم هجومات مماثلة ضد باغي المنشآت الإيرانية، ولدى إيران إمكانيات هائلة لصد أي هجوم.
نعم، وفي سؤالي لكم أيضا، يعني كيف ستؤثر الهجمات السايبرانية على المواقع المهمة لدى الاحتلال على مكانته وسمعته في المنطقة وكذلك في العالم؟
يعني نظرا لأن الكيان الصهيوني كيان غاصب لا يمتلك المقومات الدولة العصرية، وكيان من الناحية الجغرافية محدود جدا، وكل المنشآت المتراكمة في مناطق معينة، والهجوم على هذه المناطق لا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ومعقدة، ولهذا السبب الكيان الصهيوني معرض إلى هجمات إذا ما استمر بهذه الهجمات ضد إيران أو دولة في محور المقاومة، فإيران لديها تلك الإمكانيات للإضرار بهذا الكيان.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، تحدثتم إلينا، حياكم الله دكتور.
شكرا، أهلا وسهلا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج الذي تتابعوه تحت عنوان الحرب السايبرانية والمواجهة المفتوحة وتداعياتها على الاحتلال. بطبيعة الحال نتحدث عن ما يأتي في هذه الأيام في الاستمرار في الهجمات السايبرانية التي قد ضربت منظمة توزيع أو منظومة توزيع الوقود في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأعلن المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية أنها جاءت من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على أي حال، وقد رأينا رد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية باختراق حقيقة مواقع مهمة للاحتلال، وهذا الاعتراف جاء على لسان حقيقة وسائل إعلام صهيونية. وسنكون إن شاء الله باستضافة ضيف آخر أيضا معنا في هذا البرنامج حتى نتحدث بتفاصيل أوفى أيضا عن هذه المسألة، لكن نتوقف في هذه اللحظات عند تطبيق الواتساب لكم أحبائي الكرام، مساهماتكم التي وصلتنا، وأستمع في البداية لرسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحرب السيبرانية التي يخوضها محور المقاومة وعلى رأسها إيران وحزب الله اللبناني وكامل المحور دفاعا عن أمنهم وأمن المنطقة برمتها، سوف يكون لها تداعيات على الاحتلال الصهيوني الذي بات مخترقا من قبل محور المقاومة سيبرانيا، وأن جميع الأهداف الحساسة والتحركات الصهيونية في المنطقة باتت مرصودة وبدقة عالية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وأشكرك على تواصلك معي في هذا البرنامج. طبعا يكتب أبو محمد مهدي هذا حسب رؤيتي الشخصية، لأنه يجب مراقبة ومتابعة الأنشطة الصهيونية المعادية لمحور المقاومة بكل الإمكانيات المتاحة، وهذا حق مشروع لأنه كيان غاصب معادي لدولنا ويحتل المقدسات الإسلامية المسجد الأقصى المبارك. شكرا أخي وبارك الله بك. أخ عبد الله من السنغال يكتب لنا: تمثل الحروب السيبرانية إحدى العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي نتيجة انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى العظمى في العالم، وهي الحرب الجديدة التي نشاهدها في هذه الأيام. أم علي تقول وتكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، الكيان الصهيوني جبان وتستهوي الحروب السايبرانية لأنها غير قادرة على المواجهة بشكل مباشر، هي تظن أنها تحقق نصرا كبيرا بهذه الحرب، إلا أنها غير مدركة أنها تفشل فشل ذريع على كل الأصعدة سواء السايبرانية أو غيرها، بالخسائر الكبيرة التي تنتج عن هذه الحروب وإهدار أموالها الطائلة كما تدين تدان. أم علي مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران العربية في هذا البرنامج. أشكر جزيل الشكر الأخ سعيد فارس السعيد الذي يكتب لنا محور جيد وجميل، وشكرا لاهتمامكم لهذه المواضيع المهمة. بارك الله بك أخي الكريم، ونحن أيضا نشكركم جزيل الشكر على استماعكم لإذاعة طهران وبرامجها في هذه المواضيع التي نبثها ونبعثها لحضراتكم. كما أشكر لسائر الأخوة الذين يتواصلون معنا برسائل مختلفة من هنا وهناك، وانتقل إلى رسالة الأخ أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي يكتب لنا ويقول: قد رأينا اعتراف الكيان المحتل باختراق إيرانيين لمواقع مهمة، انطلاقا من مواقع شركات المواصلات إلى مواقع في غاية الأهمية في قواته المسلحة، ولا توجد بدائل لتفادي هذه الاختراقات لهم، لأننا نرى أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي التي قد حصلت على الإمكانية اللازمة وعلى القدرة اللازمة لخوض هذه الحروب بإمكانياتها العالية وبتقنياتها الجيدة والمتميزة. شكرا لأبي مرتضى من العاصمة طهران الذي ساهم معنا في هذه المشاركة. وانتقل إلى اتصال مباشر معنا من العراق، الأخ الكريم عبد الحسين التشريخي يحدثنا في هذه اللحظات. أخي عبد الحسين، سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أستاذ مصطفى، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم كرامة
وإذاعتكم الكريمة. الله يبارك فيك، أهلا أخي.
أستاذ مصطفى، إذا تسمح لي ولو أخذ من وقتك.
لا استغفر الله، تفضلوا.
الله يسلمكم، حتى نوضح للعالم وللكيان الصهيوني بالأخص، يعني لا يتوهموا بأن إيران لغمة صائغة وبسيطة، ولا يستهينوا بقدراتها العسكرية ولا يستهينوا بسياستها العالمية، لأن أمريكا عندما دعمت صدام في حربه على إيران لن تفلح لمدة 30 أو 40 عاما، فكيف كيان بغيض صغير يريد أن يهز تلك الدولة العميقة، العميقة في كل شيء، العميقة في تكنولوجيا، العميقة في الناحية العسكرية، العميقة في السياسة، في قادتها العظام، يتوهمون عندما يريدوا أو يتبجحوا بكلام بأن يهددوا الجمهورية الإسلامية. هذا الكلام عاري عن الصحة، يجب عليهم أن يفهموا ما هي الجمهورية الإسلامية، أين أنتم من الجمهورية الإسلامية، أنتم نقطة في بحر، حتى لو كانت لديكم تكنولوجيا مثل ما تدعون أو تدعمكم أمريكا أو أذناب أمريكا، لن تقدروا أن تزحزحوا، لأنها لها مركزية عالية في الشرق الأوسط، لها إمكانية عالية، هي الدولة الوحيدة التي وقفت في أعينكم، وقفت في أعين أمريكا، وقفت في كل حصار العالم عندما أرادوا أن يحاصروا الجمهورية الإسلامية، ولحد يومنا هذا بالاكتفاء الذاتي اكتفت بناسها العباقرة الذي ضحوا بالغالي والنفيس حتى يجعل الجمهورية الإسلامية نبراسا يضيء لكل ظلمات العالم. من الجمهورية الإسلامية نهضت ثورة عميقة قادها الإمام الخميني قدس سره الشريف حتى أنار للأحرار بأنه هيهات من الدلة، لا نريد مثل بقية الدول تتذلل إلى أمريكا، تتذلل إلى الكيان الصهيوني خوفا على كراسيهم الحكام وخوفا على مصالحهم الخاصة، ليس مصالح شعوبهم، لأنهم لو أرادوا مصلحة الشعب لما وضعوا أيديهم بأيدي الكيان الصهيوني. هذه الحرب الذي يتبجحون أو يتكلمون أو يهددون الجمهورية الإسلامية واهمون، يجب عليهم أن يراجعوا سياساتهم الخارجية، سياساتهم الداخلية، هم منهارون من السياسة الداخلية. إسرائيل لولا انهيارها أو خوفها لما دائما تتكلم بالتهديد والوعيد وتقول نحن نضرب كذا ونضرب كذا، ولكن هي بالحقيقة خائفة لأن مهتزة من جميع جوانبها، فلا تقدر لا أمريكا ولا إسرائيل تقدر أن تحرك شعر من الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية قوة عظمى اليوم، اليوم الجمهورية الإسلامية لها باع طويل، لها من الناحية العسكرية باع طويل، لها من الناحية الاقتصادية، من الناحية الفكرية، من الناحية القيادية، ليس كقادة بعض الدول اللا عربية يضعون أيديهم بأيدي الكيان الصهيوني حتى يحافظوا على كراسيهم، لا واهمون، لأنهم متمسكون بمبدأ، هو مبدأ هذه حريتي، هذه أنا، هذا إيماني، لا أنا أخضع إلى الكيان الصهيوني لأمر ما حتى ينفتح حصار أو حتى أجعل من تدخلون به بحجج واهية كالمفاعل النووي والأسلحة البيولوجية التي تذبح بها، حتى تريد أن تجعل من إيران اللقمة السهلة لابتلاعها. واهمون جدا، لأن الكيان الصهيوني بغيض، والكيان الصهيوني لولا الجمهورية الإسلامية لبلع العالم كله، لأن الجمهورية الإسلامية كبيرة. الجمهورية الإسلامية إن شاء الله الأمل الوحيد في انتصار الإرادة الحقيقية لكل الشعوب، والأمل الوحيد في المظلومين، والأمل الوحيد يوقف إسرائيل عند حدها، هي القيادة الإيرانية والحكومة الإيرانية والجمهورية الإسلامية بشعبها العريق، بقيادتها العريقة، بجيشها الباسل، بكل منظومتها السياسية، بكل منظومتها الاقتصادية، بكل تكنولوجيتها. لا تقدر أمريكا ولا تقدر الكيان الصهيوني أن يخترق، حتى لو كانت خروقات سطحية، وإنما عندما يضع تضع الحد، الخط الأحمر، بأنه لا تتجاوز تلك الخطوط الحمراء، لأن الجمهورية خط أحمر، فلا يمكن لكم أن تعبروا تلك الخطوط، لأنكم تحرقون على تلك الخطوط. وإن شاء الله تبقى الجمهورية الإسلامية وفق الإسلام الحقيقي للجمهورية الإسلامية هي إيران إن شاء الله. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، ويحفظ قادتها، ويحفظ شعبها، ويحفظ كل من فيها إن شاء الله.
حياك الله، حفظ الله الشعب العراقي الشقيق من مؤامرات وفتن الأعداء. أخي عبد الحسين، بارك الله بك، كنت معنا من العراق، حياك الله على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها في لقائنا لهذا اليوم. من العاصمة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأكارم، ولا زلنا مع حضراتكم مستمعينا الأكارم نتحدث عن الحرب السيبرانية وتداعياتها على الاحتلال الكيان اللقيط الذي دخل في هذه الحرب، ولربما أسميناها في حديثنا لهذا اليوم أنها العقيدة الجديدة لدى الاحتلال، والتي تهدف للمساس بمصالح الشعب الإيراني، لكنها هي العقيدة الفاشلة بنفسها التي يستخدمها الاحتلال تجاه محور المقاومة في سوريا ولبنان وقطاع غزة. ومن المؤكد أنها سترى الهزائم إزاء هذه العقيدة وإزاء هذه السياسات التي تأتي من الكيان المحتل. إلى رسالة أخرى عبر تطبيق الواتساب، شكرا لصبحي عبد الحميد الأخ الفاضل الذي بعث إلينا برسالة صوتية سأستمع إليها إن شاء الله مستمعينا مستمعاتنا في حال فتح وتنزيل هذه الرسالة، سأقرأها إن شاء الله على مسامعكم مستمعينا، أو نستمع إلى طبعا الرسالة المقطع الصوتي الذي سيكون معنا. بعد قليل سنتابع مساهمة ورسالة الأخ صبحي عبد الحميد، ولكن أشكر الأخ الفاضل أبو محمد من مدينة قم المقدسة الذي دخل علينا بكتابته عبر تطبيق الواتساب. نحن رأينا الإعلام الإسرائيلي قد اعترف بأن المجموعة التي ضربت بعض الشركات الكبيرة في الكيان المحتل، ما أسمت نفسها بأنصار موسى، هي لربما تعود لبعض جهات محور المقاومة. أقول لكم أن إيران ليست لوحدها هي التي تأتي وتخوض هذه الحرب السيبرانية، أن كل محور المقاومة يمتاز ويمتلك هذه التقنية، وبإمكانهم أن يضربوا كيان المحتل في مفاصله وأن يهزموه. وأقول لكم إنها مرة أخرى من ضمن الأركان الهزة والهشة للكيان المحتل الذي يهتز في هذه الهجمات، وسيرى الويلة من محور المقاومة في الهجمات السيبرانية. شكرا جزيلا لأبي محمد من مدينة قوم المقدسة المستمع الفاضل الذي ساهم معنا في هذه اللحظات. وأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مصدق مصدق بور، قد انضم إلينا في هذه اللحظات، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، شكرا جزيلا،
حياك الله، الله يبارك فيك وأشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ مصدق بور، حدثنا عن قوة الحروب السيبرانية في المنطقة والعالم، وهل أن إيران تمتلك الخبرات اللازمة لخوض هذه الحروب أستاذ مصدق؟
نعم شكرا. الحرب السيبرانية هو نوع جديد، يعني صنف وجيل جديد يعني من الحروب. العالم يتجه نحو تكنولوجيا، يعني كل شيء يأخذ طابع تكنولوجي ويعتمد على التكنولوجيا بما فيه الحروب، باعتبار أن هذا الأمر يعني أولا يعني فيه الدقة، ثانيا فيها قدرة على إلحاق المزيد من الضرر بالقوات المعادية، وثالثا غير مكلف، يعني أنت لا تحتاج إلى جيش وإلى قوات حتى تنفذ مثل هذه الهجمات. وبالتالي يعني ربما هناك أشخاص قلائل يعني لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد يستطيعون أن ينفذوا حربا سيبرانية، يعني تدمر جيشا بأكمله وتدمر يعني البنى التحتية وما إلى ذلك.
ولكن هي خبرة في التقنيات، يعني تحتاج إلى مهندسين تقنيين.
نعم هي خبرة فعلا، إيران تمتلك هذه الخبرة، إيران تمتلك هذه الخبرة منذ زمن طويل، يعني في مجالات متعددة، في مجال يعني حتى موضوع الاحتواء أو الدخول في منظومة طائرة أمريكية متطورة جدا، يعني في سماء إيران عندما اقتحمت ثورة تدخل إلى بصورة غير
صحيح
مشروع داخل يعني من ارتفاع عالي، يعني إيران استطاعت أقصد يعني أريكيو 170 أقصد يعني إيران استطاعت يعني من خلال الأدوات الإلكترونية والخبرات الإلكترونية التي تمتلكها أن أولا أن تدخل إلى منظومة تلك الطائرة، هذا واحد، يعني تفك الشفرات وأيضا استطاعت أن تتحكم بها يعني بالطائرة، واستطاعت أن تنزل الطائرة وهي سالمة يعني في منطقة في داخل إيران. وبالتالي يعني هذه فضيحة كانت كبيرة، هذا بالنسبة لأمريكا التي تعتبر يعني في نظر كثيرين هو كبرى يعني علمية سيبرانية من كل النواحي يعني الإلكترونية، وبالتالي إيران لم تعوزها يعني خبرات حتى لا تستطيع، وهي نفذت هذا الشيء. فكيف إسرائيل؟ يعني إسرائيل زيد أمريكي أيضا تمتلك يعني، ولكن قامت يعني قبل فترة استهدفت يعني منشآت حيوية في إيران، استهدفت الطاقة باعتبار يعني الطاقة البنزين والوقود، هذا مهم للشعب الإيراني، ظن منها إن إذا استطاعت أن
تخلق بلبلة
يعني هذه يعني مثل هذه الحرب السيبرية، يعني إذا استطاعت أن تحقق إنجاز يعني ربما تخلق نوع من الفوضى في إيران، يعني ربما تستطيع أن تعمل على إيجاد التباعد بين الشارع وبين الشعب وبين القيادة، يعني بين القاعدة وبين القيادة، يعني دخلت. ولكن لاحظنا يعني إيران خلال ساعات قليلة استطاعت أن تعيد ما خرب خلال هذه الحملة السيبرية. أنا أريد أن أذكركم يعني وقعت في أمريكا يعني أثناء الانتخابات أيضا حدث مثل هذا الشيء، ولكن لمدة 3 أشهر لم يستطع الأمريكيون أن يصححوا ويصلحوا الخلل والعطل الذي أصابت منظوماتهم يعني في فترة الانتخابات. يعني لاحظ إيران استطاعت خلال ساعات قليلة، وبعد فترة قليلة أيضا نحن لاحظنا أن إسرائيل الكيان الإسرائيلي اللقيط تعرض إلى حملات سيبرية متعددة، ونحن نعلم يعني اليوم هذه، وكما أنتم أيضا تفضلتم يعني هذه التكنولوجيا إيران استطاعت أن تزود يعني كل أصدقائها أو كل حلفائها في محور المقاومة بهذه التكنولوجيا، وبالتالي كل هذه يعني مقومات أو مكونات محور المقاومة تمتلك هذه التكنولوجيا، وهي استخدمتها فعلا ضد العدو الصهيوني، وبالتالي إسرائيل لا تستطيع أن تتبجح وتقول بأنني أمتلك ناصية هذه الخبرة وهذه القدرة وبإمكاني أن أفعل ما أشاء. هي قامت بعمل بسيط طبعا كما قلت، يعني يجب أن لا ننسى يعني هذه الخبرة ربما يمتلكها شخص يعني لم يكمل عمره 20 من عمره، يعني يستطيع أن يصبح هاكر، يستطيع أن يقتحم يعني أي موقع يريد، وهذا الشيء موجود يعني حتى في داخل إسرائيل، حتى يعني لاحظنا في الحرب اليمنية السعودية أيضا نفس الشيء، يعني المسيرات من داخل السعودية حلقت وحققت بعض الهجمات، يعني الحين هم اتهموا إيران واتهموا دول واتهموا العراق والحشد الشعبي، الحين إن العملية في داخل أراضيهم يعني على مقربة من المكان المستهدف. وبالتالي يعني هذه الحرب السيبرية هي موجودة، ولكن الخبرة هنا تختلف، يعني مستويات هذه الخبرة إيران تمتلك على المستويات، يعني هم جاءوا واستهدفوا يعني البنزين والوقود وأرادوا أن يخلقوا نوع من البلبلة والفتنة في داخل إيران، ولكن إيران أو طبعا إيران رسميا لم تعلن. أنا أيضا لا أريد
نعم أن أقول نعم يعني نعم لا لا وسائل الإعلام الصهيونية هي التي تقول هي بأن جماعة إيرانية
يعني صار هناك استهداف يعني نعم. يعني كشف يعني مواقع عسكرية، يعني كل العسكريين موجودين في أراضي فلسطين المحتلة،
بياناتهم سرياتهم
يعني كل خصوصياتهم كل يعني حركاتهم سكناتهم وكل أمور المتعلقة، كل المعلومات المتعلقة حتى عناوين بيوتهم يعني حتى أفكارهم حتى مزاجهم يعني كل هذه الأمور
أصبحت مكشوفة،
إجازاتهم حتى يعني نقاط القوة ونقاط الضعف.
طيب كيف ستؤثر على الكيان المحتل؟ كيف ستؤثر أستاذ مصدقبور على مكانة وسمعة الكيان المحتل في المنطقة والعالم هذه الهجمة أيضا؟
طبعا هناك إعلام مضاد بصراحة، يعني هناك إمبراطوريات إعلامية مضادة تحاول أن يعني تكتم على هذا الموضوع وتغطي هذا الموضوع وتفتعل يعني عزبات أخرى. لذلك لاحظنا أثناء تلك الفضيحة مفتعلوا قضية الوزير اللبناني يعني جورج قرداحي،
نعم
يعني أثاروا هذا الموضوع وحاول الإعلام أن يسلط الضوء عليه ويحرف أنظار الناس، يعني هم بهذه الأساليب يحاولون، ولكن هي ضربة كبيرة للسمعة الإسرائيلية، وأنا في اعتقادي الإسرائيليون يعني تلقوا ضربة كبيرة جدا، يعني إيران تخبئ لهم المزيد من هذه الإنجازات إذا صح إيران يعني تخبئ لهم الكثير من هذه المفاجآت، وبالتالي
طيب.
إذا أرادوا أن يتمادوا في غيهم إذا أرادوا أن يتمادوا في 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 أنجيتهم ويحاولوا أن يبرزوا عضلاتهم الزائفة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتأكيد إيران سوف تلجأ إلى القيام أو يعني تلجأ إلى وضع أمام مفاجآت جديدة، بالتالي ليس مصالحهم يعني أن يستعرضوا هذه القدرة الجوفاء أمام قدرة واقعية وهي قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي قدرة
طيب. لقد رأينا عدة مرات أستاذ مصدقبور في خطاب سماحة الإمام الخامنئي التأكيد على الحضور الفاعل للشباب في الفضاء الافتراضي، يعني لماذا يأتي هذا التأكيد وما هي أهمية حقيقة ضرورة وجود شبكات خوادم محلية للإنترنت لهذا الفضاء المفتوح؟ ما هي أهمية الحصول على هذه التقنيات والتأكيد من قبل القيادة الإيرانية على ذلك؟
طبعاً هي متطلبات العلم، يعني العلم الجديد ويتجه في هذا الاتجاه، يعني يتجه نحو المجال الافتراضي، يعني المجال الافتراضي هو في الأساس كان موجود يعني منذ القديم كان موجود، ربما لم يكن تكون هناك معرفة دقيقة به، وربما كانت يعني الأدوات أيضاً ابتدائية، ولكن القواعد من حيث القواعد يعني هي نفس القواعد يعني، ولكن اليوم اكتشفت البشرية يعني اكتشفت كل الرموز حلت كل هذه الشفرات، وبالتالي أصبح هذا العلم علم واضح علم بين علم يعني مستقل وله قواعد وله نظم، وبالتالي يمكن تأهيل الآخرين بهذا العلم. السيد القائد يعني من منطلق إيران يعني هي في عهد الثورة الإسلامية في عهد النظام الإسلامي المقدس هي تطوي طريق نحو التنمية ونحو التطور العلمي، وبالتالي من ملزومات هذا التطور العلمي ومن متطلبات هذا التطور العلمي أن تمتلك يعني التكنولوجيات العصرية التكنولوجيات الحديثة، وبالتالي يعني خطاب القائد هو يأتي من هذا السبب، يعني يأتي من هذا الاتجاه، يأتي أنه إيران هي ماضية في طريق التكيف مع علوم العصر خاصة يعني المجال الافتراضي هو علم يعني كبير، مثل ما إيران يعني اليوم إيران تنهض أو تقوم بنهضتها العلمية في شقين، يعني أولا الشق النووي ليس بمعنى سلاح النووي، الطاقة النووية الخضراء هي
العلوم نعم والتقنية
التكنولوجيات وعلوم هي أم
طبية
هذا واحد، وثانيا موضوع السايبري يعني في المجال الافتراضي، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم هي تتحرك في هذين الإطارين، وتم تربية وتنمية عدد كبير من الشباب الإيراني، نحن لدينا يعني مئات آلاف الشباب يعملون مدعومين يعني من قبل النظام ويعملون في المؤسسات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا لدينا شباب المقاومة يأتون إلى هنا يتلقون تدريبات من شباب الدول المستقلة. عندما أقول مقاومة يعني الدول المستقلة، الدول التي لا ترضخ للسلطة الأمريكية ولا تقبل بالهيمنة الأجنبية على مقدراتها وعلى استقلالها وعلى حرياتها، يعني الدول التي تريد أن تعيش حرة صاحبة القرار وتعتمد على مواردها الذاتية وعلى قدراتها الذاتية، هذه هي دول المقاومة. يعني دول المقاومة ليست هي مجرد حرب وسلاح، المقاومة يعني فكر. وبالتالي كل الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية مدعومين من قبل النظام، من قبل السيد خامنئي حفظه الله، وبالتالي إيران لا تبخل تقدم لهم كل الدعم. وفي الداخل أيضا نعم لدينا مؤسسات كبيرة ربما المجتمع العربي لم يطلع عليها بعد، ربما الإعلام الإيراني يعني وقصر بعض الشيء، لم يبرز هذه المؤسسات ولم يعرف بها. وأنا أعمل إن شاء الله إذا طهران العربية أن تقوم يعني بهذا المجهود المبارك
إن شاء الله
لتعريف الأخوة والأشقاء العرب بهذه النهضة العلمية الموجودة في إيران وبهذه المؤسسات وبالشباب الذين يعملون في مجالها.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ مصدق مصدق بور، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، حياكم الله سيدي الكريم.
أهلا بكم،
بارك الله بك. شكرا وتحية للجميع، بارك الله بكم، لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لك كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل. فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب الكريم.